سابع هذه المقومات ما يتعلق بعناية الشافعي بالتأليف وإقباله عليه. وقد تكلمنا فيما مضى عن أن بذور ذلك كانت موجودة عنده منذ بدء تحصيله، حين قال: طلبت هذا الأمر عن خفة ذات يد، وأخذت أجالس الناس وأتحفظ، ثم اشتهيت أن أدون. فكان منذ كان صغيرا يجمع العظام والأكتاف ويستوهب الظهور ليكتب عليها، حتى امتلأت داره بما كتبه. وتقدم لنا أيضا أن هذا مما اختص به الشافعي عن بقية الأئمة، أنه كان حريصا أن يجعل علمه الكامل في عقله حاضرا بين عينيه وبين يديه. كان حريصا على أن ينشئ مشروعه الفقهي المتعلق بالفروع والأصول أن يكون هذا حاضرا ينافع عنه ويذب عنه، ويكون له رواة بعد ذلك. فكان هذا امتياز سجل للشافعي رحمه الله تعالى، وكان له أعظم الأثر في أن يكون له موقع، وأي موقع في دائرة المعارف الإسلامية. وكان تدوين الشافعي مفرق في مراحله العمرية، وإن كان قد احتشد في التأليف أو للتأليف في السنوات الأخيرة في مصر، وذلك أنه راجع كل إرثه الذي ألفه، فمنه ما أبقاه ومنه ما أعاد النظر فيه ومنه ما أمر بتحريقه. الشاهد من ذلك كله أن التأليف كممارسة علمية كان حاضر عند الشافعي في شتى مراحله. طيب، ما الذي يورثه التأليف والإقبال عليه فيما يتعلق بالعبقرية؟ التأليف، ابن تيمية يقول: غاية المعرفة واستقرار العلم إذا كان مكتوبا. العلم إذا كان في الذهن لا يكاد يتكشف للناظر ما فيه من ثغرات تستوجب السد، ولا يكاد يفطن لمواطن القوة والضعف فيه، يفطن لمواطن القوة فيقويها والضعف يتجنبها. فإذا جعل هذا العلم ونقله من أن يكون ذهنيا إلى أن يكون في الأوراق، فهذا يعينه على معاودة النظر فيه وتكميله وتقويمه وتجديده، وهذا ما كان للشافعي. ولذلك نجده في الفقه كان له قول قديم وقول جديد، ولذلك في الأصول نجد له رسالة قديمة ورسالة جديدة، ونجد له في مفصل القضايا الأصولية يكون عند الشافعي فيها زيادة في النظر. فإذا التأليف ليس مجرد ممارسة يعني فنية أو ممارسة بيانية، بل لها أثر، كما أن البيان والتحدث بالعلم له أثر في التصور وفي العلم والمعرفة، فكذلك التأليف له أثر في علم العالم ونظر الناظر، من حيث أنه يمكنه من استجلاء هذه المعارف التي كانت قابعة في ذهنه، يوقفه على مواطن القوة فيها وعلى مواطن القصور فيها، زيادة على ما يحدثه ذلك من تأثير اشترطناه ليكون العبقري عبقريا أن يكون له تأثير نوعي. فكان من أكثر بواعث التأثير عند الشافعي وامتيازات التأثير عند الشافعي أن كان ما يؤثر به حاضرا في كتبه، فأثر في زمانه وتواترت شهادات العلماء في الثناء على كتبه بيانا وحجة وبرهانا، وكذلك نجده قد أثر في من بعده، خلافا لبعض الأئمة الذين اندثرت علومهم حيث لم يقوموا بها أصحابهم، وهم أنفسهم لم يكونوا يدونوا علمهم على النحو الذي رأيناه عند الشافعي. والشافعي لعنايته بالتأليف كان يتخذ له كاتبا، وله طريقة رحمه الله في التأليف، أحيانا قد يؤخذ من كتب أنه كان يملي إملاء، وأحيانا كان يؤلف ثم يدعو كاتبه ابن هرم فكان ينسخ ما كتبه الشافعي، ثم يعطيه الشافعي تلاميذه ويقرأ البويطي عليه في المجلس، وينسخ الباقون ما يقرأه البويطي. من طقوس الشافعي الظريفة اللطيفة في الكتابة أن الشافعي كان يحب أن يفكر في هدأة الليل وفي الظلمة. لفت هذا أحد طلابه فرأى أن حجرة الشافعي تضيء ثم تظلم، ثم تضيء ثم تظلم، فكأنه أتى عاتبا على جاريته أنها لم تكن يعني تحسن خدمة الشافعي. فقال الشافعي وشرح له طريقته، فقال له، هذا كلام الربيع بن سليمان، أحكي النص كاملا لظرافته، قال: رأيت الشافعي رحمه الله تعالى بنصيبين قبل أن يدخل مصر، قال: فلم أره آكلا بنهار ولا نائما بليل، وكانت له جارية سوداء تخدمه، وكان يعمل الباب من العلم يعني في ذهنه، ثم يقول يا جارية قومي إلى القداح، فتقوم فتسرج له فيكتب ما يحتاج أن يكتبه ويرسمه في موضعه، ثم يطفئ السراج ويستلقيه على ظهره فيعمل الباب من العلم، ثم يقول يا جارية قومي إلى القداح، فتقوم وتسرج له فيكتب الباب من العلم ويرسمه في موضعه ثم يطفئ السراج، فكان على هذا منه. قال الربيع للشافعي يا أبا عبد الله لو تركت السراج يقد، يعني خله مفتوح وفكر ما تشاء، أن تفكر ثم اكتب وارسم في مواضع تصنيفك ما تشاء، فإن هذه الجارية منك على جهد، يعني تعبت من فرط ما توقد السراج وتطفئه. فقال الشافعي إن السراج يشغل القلب، فهذا مما يدل على أن الشافعي كان يحب قبل أن يؤلف أن يجمع مادة الفكرة في ذهنه من خلال محاولة يعني إزالة كل عوارض الإشغال، ثم إذا استقام له الباب من العلم مباشرة شرع في التأليف والتصنيف. فهذا إذن المقوم المتعلق بالتأليف، وذكرت أثره في عبقرية العالم وتأليفه، وأنه يكشف له مواطن علمه ومواطن القوة ومواطن الضعف، وأيضا يمكنه من التأثير العالي النوعي في محيطه العلمي وكذلك في الناس بعد ذلك.